لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة سور جزء عما وتناولها بالشرح والتفسير. وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نقرأ سورة الليل.
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
يقسم الله عز وجل في بداية هذه السورة بأمرين متقابلين، هما الليل والنهار، هما الليل والنهار. فيقسم أولا بالليل إذا يغشى، أي إذا غطى بظلامه المخلوقات، ثم يقسم بالنهار وهو المقابل له، إذا تجلى، أي إذا ظهر وكان بارزا واضحا ترى فيه جميع المخلوقات. ثم يقسم الله عز وجل بخلق الذكر والأنثى، فإنما هنا مصدرية، فهو يقسم جل وعلا بخلق الذكر والأنثى، والذكر يقابل الأنثى، وهذا كما يكون من ابن آدم يكون كذلك من سائر المخلوقات، منها ذكر وأنثى. فأقسم الله عز وجل بهذين الأمرين المتقابلين. ما هو جواب القسم؟ وعلى أي شيء أقسم الله؟ أقسم الله بهذه الأمور على اختلاف أحوال الناس وتقابلهم. فهناك أهل إيمان وطاعة يكونون هم السعداء، وهناك أهل كفر ومعصية يكونون هم الأشقياء. ولذلك قال تعالى إن سعيكم لشتى، فكما كان هناك نهار يقابل الليل وذكر يقابل الأنثى، هناك أيضا في أحوال الناس أهل يسرى وسعادة يقابلهم أهل شقاء وعسرى. فقال سبحانه في تقسيم الناس: الصنف الأول فأما من أعطى واتقى. أعطى أي أدى ما رغبه الله في أدائه وحث عليه، فهو قد أدى النفقات الواجبة عليه تجاه نفسه وتجاه أبنائه وزوجه ووالديه وقرابته. وكذلك قد أعطى من الزكاة، أعطى الزكاة الواجبة في ماله، بل تجاوز ذلك إلى أن يعطي في سبل الخيرات، فعنده أوقاف صدقات جارية تبقى سنين عديدة، وعنده صدقات تطوع، وعنده هدايا يتقرب بها إلى الله جل وعلا. فأما من أعطى واتقى، المراد بالتقوى صفة في القلب، صفة تنطلق من القلب تجعل الإنسان يبتعد عن معاصي الله لئلا يسخط الله أو يقع في عذابه أو يكون من أهل نار جهنم. هذه هي التقوى، ولذلك فسرت التقوى بأنها أن يطيع العبد ربه ويجتنب معصيته طاعة له وخوفا من عقابه ورجاء في ثوابه، هذه هي التقوى. وقد ذكر الله جل وعلا خصال التقوى في آيات كثيرة شملت إطعام الطعام، النفقة في وجوه الخير، والعفو عن المخطئين، والإحسان إلى الناس، والإيمان بأركان الإيمان، وأداء الصلوات، والوفاء بالعهود، والصبر على ما يصيب الإنسان من المصائب، كل هذه من خصال التقوى. وصدق بالحسنى، أي أنه أيقن وقابل بالتصديق ذلك الخبر الذي جاءه بالحسنى. والحسنى تشمل الجنة، فإن الله يقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وتشمل أيضا التصديق بكلمة لا إله إلا الله، وتشمل أيضا التصديق بوعد الله، فإن الله عز وجل قد وعد المؤمنين بسعادة الدنيا والآخرة، ووعد المنفقين بالخلف كما قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وكما قال جل وعلا في الحديث القدسي يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي ما من صباح إلا وينادي فيه مناديان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. من اتصف بهذه الصفات الإعطاء والتقوى والتصديق بالحسنى فإن الله قد وعده بأنه سييسره لليسرى، ييسره أي يسهل له طريق اليسرى ويسوق اليسرى إليه. واليسرى تشمل أمورا، أولها طاعة الله جل وعلا، فإن الطاعات يجر بعضها بعضا، متى أقدم الإنسان على طاعة تقربا لله يسر الله له طاعة أخرى، ومن ذلك أن ييسر الإنسان للتوحيد والإبعاد عن الشرك، فتكون كل أعماله وإراداته ونياته لله عز وجل. وكذلك ييسر لليسرى فيما يتعلق بسعادة الدنيا، فتساق له الخيرات والنعم الدنيوية، فإن الله قد وعد المؤمنين بالنصر والتمكين، ووعد المؤمنين بالرزق الحسن في الدنيا، ووعد الله المؤمنين بالطمأنينة والراحة والسعادة. فكل هذه الأمور تيسر لأصحاب الإعطاء والتقوى والتصديق بالحسنى. أما القسم الثاني من الناس فهم الأشقياء. ما هي صفتهم؟ اتصفوا بثلاث صفات، أولها البخل، فهم لم يعطوا حق الله فشحوا وبخلوا في النفقة على أنفسهم، وبخلوا في النفقة على من تحت أيديهم من أولادهم وزوجاتهم، وبخلوا في النفقة على والديهم وعلى قراباتهم، وبخلوا في إخراج الزكاة الواجبة، ولم تطاوعهم أنفسهم أن يعطوا في سبل الخير ليرضى الله جل وعلا عنهم بذلك، مع أن هذا المال الذي وصل إليهم نعمة من الله تفضل بها عليهم رب العزة والجلال، ولكنهم لم يقابلوا هذه النعمة بشكرها وصرفها في مراضي الله. فأما من بخل واستغنى، بخل عن سبل الخير واستغنى أي ظن أنه غني بنفسه، فبالتالي فهو قد تكبر على عبادة ربه، تكبر على عباد الله، وكذب بالحسنى أي قابل خبر الله ووعده بالتكذيب، فكذب بالجنة، وكذب بلا إله إلا الله، وكذب بوعد الله بالخلف للمنفقين في سبل الخير. فسنيسره للعسرى أي سيجعله الله ممن يسلكون سبيل العسرى، والعسرى الشدة والضنك، فهم في الآخرة، فهم في أمور الآخرة لن يوفقوا للعمل الصالح، لأن الطاعة تجر الطاعة وهم لم يفعلوا الطاعة، وإنما فعلوا المعصية فجرت المعصية أخرى. فسنيسره للعسرى. ييسر أيضا للشقاء في الدنيا، فهو وإن كان عنده مال إلا أنه يشقى بهذا المال ولا يتنعم به ولا يصرفه فيما يستفيد منه. إذا كان عند الإنسان مال لكن ذلك المال لا ينفعه لا في دنياه ولا في آخرته، فما هي فائدة هذا المال؟ بل ماله سيكون وبالا عليه. قال تعالى: وما يغني عنه ماله إذا تردى. هذا استفهام إنكاري للخبر بأن المتردين في أنواع الضلالات لن تغني عنهم أموالهم ولن ينتفعوا بها. وأما وفي الآية دلالة على أن أهل الهدى ينتفعون بأموالهم، لأنهم يتقربون بها إلى الله ويبذلونها في مراضي الله فيخلفها الله عليهم ويعظم لهم الأجر ويرفع درجاتهم في الآخرة. ثم قال سبحانه: إن علينا للهدى، أي أن الله يعد بوعد منه أن يجعل سبيل الهدى واضحا بينا أمام الناس. إن علينا للهدى أي توضيح طريق الهداية، هذا قد وعد الله جل وعلا به، ووعد الله لن يخلف، مما يدل على أنه لا بد أن يبقى في كل زمان دعاة يدعون إلى الحق وعلماء يوضحون السبيل ويرشدون الخلق إلى سبيل الحق. ثم قال سبحانه: وإن لنا للآخرة والأولى، أي أن الملك الحقيقي في الآخرة دار الجنة والنار، وفي الدنيا هذه الأولى هو لله عز وجل. فالملك الذي يملكه ابن آدم ليس ملكا حقيقيا، بل ابن آدم وما يملك ملك لله جل وعلا. ومن هنا إذا كان هذا المال ملك لله وقد أمرك الله بالنفع في سبل الخيرات لينفعك وليخلف عليك، فلم تتردد في ذلك؟ ثم قال سبحانه: فأنذرتكم نارا تلظى، أي أن الله من رحمته بالعباد يخوفهم من نار جهنم التي تتلظى، أي تتوقد وتستمر في كونها محرقة متوهجة لا يصلاها إلا الأشقى، أي أن الأشقى وهم المكذبون بوعد الله الكافرون بدين الله تصلاهم النار من كل جانب. وليس في الآية دلالة على أن عصاة الموحدين لا يدخلون النار، بل الآية فيها أن الأشقى يصل النار، وصليها كونها تأتيه من كل جانب، وهذه النار تتلظى أي تستمر في كونها موقدة يعذب بها. وأما عصاة الموحدين فهم تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم ابتداء، وإن شاء عذبهم وأدخلهم في النار مدة، ثم مصيرهم ومآلهم إلى الجنة. ومن هنا نعلم خطأ قول فريقين من الناس، طائفة تقول بأن العصاة وأهل الكبائر من الموحدين لا يدخلون النار، فهذا غلط، قد دلت النصوص على خلاف هذا. والفرقة الثانية التي تقول بأن أهل الكبائر من عصاة الموحدين يدخلون النار فيخلدون فيها، وهذا أيضا غلط، فقد دلت النصوص على أن الموحدين يكون آخر أمرهم الجنة وإن عصوا فعذبوا بسبب معصيتهم. وهناك طائفة ثالثة تقول بأن صاحب الكبيرة لا بد أن يعذب في الآخرة، وقول هؤلاء أيضا غلط، فقد دلت النصوص على أن بعض أهل الكبائر يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيعفو الله عنهم ويدخلون الجنة ابتداء. قال سبحانه: لا يصلها إلا الأشقى. من هو الأشقى؟ الذي كذب وتولى، كذب أي لم يصدق بخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتولى أي أعرض عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن دخول النار هو بسبب عمل ابن آدم جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، من يأبى؟ يعني من يرفض دخول الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ثم قال سبحانه: وما لأحد، وسيجنبها الأتقى، أي أن الذي يقدم على أفعال التقوى سيجنب هذه النار. بفضل من الله ورحمة بسبب عمله. ما هو عمله؟ الذي يؤتي ماله يتزكى، أي يبذل من ماله في سبل الخيرات، فتجده يطعم المساكين، وتجده يكفل الأيتام، وتجده يبني المساجد، وتجده ينشر العلم ويطبع المصاحف ومؤلفات العلم، وتجده يسدد الدين عن المدينين، وتجده يشتري الرقاب فيعتقها لله. ومن أولى ما يدخل في هذه الآية أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقد كان هذا من صفته رضي الله عنه. ولذلك أجمع المفسرون على أن أبا بكر الصديق ممن يدخل في هذه الآية. قال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى، أي أنه لا يوجد هناك أناس قد تفضلوا عليه، بل هو المتفضل على غيره، فهو الذي ينعم على الآخرين. وما لأحد عنده من نعمة يمكن الجزاء عليها إلا تلك النعم التي يبذلها أصحابها ابتغاء وجه ربه الأعلى. قيل بأن المراد أن هذا الأتقى يبذل النعم للناس رغبة في الأجر الأخروي وأملا في رؤيا وجه رب العالمين إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقيل بأن المراد أنه لا ينعم عليه أحد بأي نعمة إلا من كان راغبا في الآخرة، كما لو دله إنسان على طريق خير أو أوضح له حكما شرعيا. من كان بهذه الصفة يؤتي ماله يتزكى ويتفضل على الآخرين فإن الله سوف يرضيه، فإن الله سوف يرضيه. ولذا قال تعالى: ولسوف يرضى، أي أن الله جل وعلا سيرضيه من عنده. في هذه الآيات من الفوائد اختلاف الناس في أعمالهم وسعيهم، فهم متفاوتون بسبب ذلك. وفي هذه الآيات أن من أعطى النفقة والزكاة والصدقة والبذل في وجوه الخير واتقى وصدق بالحسنى بالجنة وبلا إله إلا الله، فإن الله قد وعده بأن ييسره لليسرى وسيسعده في الدنيا والآخرة. وفي هذه الآيات التحذير من البخل والشح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي داء أدوأ من البخل؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح، فإنما أهلك من كان قبلكم الشح. وفي هذه الآيات الترغيب في النفقة في سبل الخيرات، وقد جاءت النصوص بترتيب الأجور العظيمة والثواب الجزيل على أولئك الذين على النفقة في سبل الخير. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وفي هذه الآيات أن أصحاب الشرك والمعاصي لا ينتفعون بأموالهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل تكون عليهم وبالا ومضرة. وفي هذه الآيات أن أهل الإيمان والتقوى ينتفعون بأموالهم لأنهم سيبذلونها في الخير وفي طاعة الله عز وجل، فتكون من أسباب رضا الله عنهم، وتكون من أسباب علو الدرجة في الجنة، وستكون من أسباب الخلف في الدنيا، فيعطيهم الله أحسن مما أنفقوا، وستكون من أسباب سعادتهم وطمأنينة نفوسهم. وفي هذه الآيات أن الله عز وجل قد وضح هذه الشريعة وبينها وعرف الناس بمعالم الهدى. وفي هذه الآيات أن الملك الحقيقي في الدنيا والآخرة هو لله، وأن ملك ابن آدم لما يملكه في الدنيا إنما هو ملك نسبي مؤقت مرتبط بملك الله عز وجل. وفي هذه الآيات التحذير من نار جهنم والتخويف من الأعمال الموصلة إليها. وفي هذه الآيات أن سبب دخول النار هو عمل ابن آدم، وأصل ذلك التكذيب بأخبار الله والإعراض عن طاعة الله. وفي هذه الآيات أن أهل الإيمان والتقوى سيحميهم من نار جهنم، فإن الناس سيمرون بين يدي جهنم على الجسر وسيردون النار ولن يجنبها ويجاوز النار إلا أهل التقوى. وفي هذه الآيات الترغيب في أن يكون الإنسان صاحب اليد العليا المنفقة، وأن لا يكون صاحب اليد السفلى الآخذة. وفي هذه الآيات الترغيب في إخلاص النية لله عز وجل، فينوي الإنسان بعمله كله وجه الله والدار الآخرة. وفي الآيات إثبات رؤية المؤمنين لوجه الله عز وجل كما وردت النصوص بهذا. وفي هذه الآيات إثبات صفة الرضا لله، وأنه يرضى عن المؤمنين ويرضى عن أعمالهم. قال الله تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم. والأصل في الصفات أن المؤمن يصدق بما ورد في الكتاب والسنة من صفات الله، فإن خبر الله صدق، وهو سبحانه أعرف بنفسه، وهو جل وعلا تكلم بالكلام الواضح البين بحيث لا يمكن أن يقال يراد به خلاف ظاهره. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم يا حي يا قيوم مكننا من النفقة في سبيلك. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا ممن أعطى واتقى وصدق بالحسنى. اللهم يسرنا لليسرى، اللهم يسرنا لليسرى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا ممن يجنب نار جهنم، اللهم اجعلنا ممن يجنب نار جهنم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخلص نياتنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعل أعمالنا كلها مما نبتغي به وجهك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شخص مريض ثم توفي وعليه صيام، هل يطعم منه أو يصام عنه؟
أوجب الله عز وجل على المؤمنين صيام شهر رمضان، فقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى أن قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ولكنه خفف عن المريض وعن المسافر، فقال سبحانه: ومن كان منكم مريضا ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر. فأجاز لهم الفطر وأوجب عليهم القضاء متى كان المريض يظن أنه سيشفى. فهذا المريض الذي كان مريضا في رمضان ثم توفي بعد رمضان، هذا على نوعين. النوع الأول إن كان ممن يرجى شفاؤه من مرضه، فهذا إذا مات بعد رمضان فليس عليه شيء، لأنه لم يتمكن من القضاء، فلا يصوم عنه قرابته ولا يطعمون. وأما إذا تمكن من الصيام فلم يصم، قلنا يستحب لقرابته أن يصوموا عنه. أما النوع الثاني فهو من كان مريضا مرضا لا يرجى شفاؤه، فهذا يجب أن يؤخذ من تركته إطعام مساكين بقدر أيام رمضان التي أفطرها فيطعم عنه. والخلاصة أن المريض الذي كان مريضا في رمضان إذا كان عقله معه فإنه لا يخلو من حالين: الحال الأول إن كان مريضا مرضا لا يرجى شفاؤه واستمر معه المرض إلى الموت، فهذا يخرج من تركته إطعام مسكين عن كل يوم أفطره. والنوع الثاني من كان مريضا مرضا يرجى شفاؤه، فهذا إذا مرض في رمضان واستمر معه المرض إلى أن مات فلا يجب عليه شيء، لأنه لم يتمكن من القضاء. أما إذا كان مريضا مرضا يرجى شفاؤه في رمضان فأفطر ثم شفاه الله وتمكن من الصوم فأخر الصوم ثم مات بحادث أو غيره، قلنا في هذه الحال يستحب لوليه أن يصوم عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمعتكف أن يحضر الدروس في الحرم؟
يجب على المعتكف البقاء في المسجد، ولا يجوز له الخروج من المسجد إلا لما لا بد منه. وإذا بقي المعتكف في المسجد جاز له أن يتنقل في المسجد ولا حرج عليه في ذلك، ولا يلزمه أن يبقى في مكان واحد، فإن الاعتكاف اللبث في المسجد سواء كان في مكان واحد أو في أمكنة متعددة. فالمعتكف يجوز له أن يطوف بالبيت، والمعتكف إذا وجد فجوة في الصفوف تقدم ليصلها، والمعتكف لا حرج عليه بأن ينتقل لمكان آخر يرى أنه أخشع له في صلاته أو أحضر لقلبه عند قراءته. وكذلك يجوز للمعتكف أن ينتقل إلى مكان الدرس ويطلب العلم ولا حرج عليه في ذلك، فطلب العلم قربة من القربات، فإذا استغل المعتكف وقته فيها فإنه يؤجر على ذلك. والانتقال من مكان إلى مكان آخر ما دام في المسجد فإنه جائز للمعتكف ولا حرج عليه فيه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لي دين عند الآخر، هل يمكن إعطاء هذه الديون كزكاة علما أن أصحابها أناس معسرون؟
إذا كان للإنسان دين على غيره وكان هذا الغير معسرا، فإنه يستحب له أن يعفو عنه وأن يتجاوز عن هذا الدين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا من بني إسرائيل قال لغلمانه من أي قال لغلمانه أنظر الميسر وخففوا عن المعسر، فقال الله عز وجل: أنا أحق بالعفو منه، فعفى الله عز وجل عنه. وأما أن يحتسب ذلك من الزكاة فلا يجوز هذا، لأنه يجر، لأن صاحب الدين يجر لنفسه نفعا بهذا الفعل، والزكاة لا يصح للإنسان أن يجر بها نفعا لنفسه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا تاجر آتي إلى المملكة من وقت لآخر للتجارة، وفي نيتي أن أعتمد بعد الفراغ من عملي، فما حكم مجاوزتي للميقات في هذه الحال؟
من جاوز الميقات وهو ناو للحج والعمرة فإنه إذا أراد أن يحرم فلا بد أن يعود للميقات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت، فوقت ذي الحليفة لأهل المدينة، ووقت الجحفة لأهل الشام، ووقت قرن المنازل لأهل نجد، ووقت يلملم لأهل اليمن، وقالهن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فحينئذ هذا التاجر إذا قدم أول ما يقدم، فإذا لم يكن من السهل عليه أن يقدم العمرة وأراد أن يقابل الناس بثيابه وعسر عليه أن يقابلهم بإحرامه، فلا حرج عليه والحال هذا أن يتجاوز الميقات، لأنه يقصد التجارة بهذا العمل، فإذا باع واشترى رجع بعد ذلك إلى الميقات فأحرم منه. ومن فضل الله عز وجل في أزماننا هذا أن التنقل سهل يسير ولا يأخذ وقتا طويلا من الإنسان، وإذا أراد أن يحرم المرء من الميقات فإنه حينئذ يسهل عليه ذلك ولا يأخذ منه وقتا كثيرا. وبالتالي لو قدر أن الإنسان قد دعي إلى وليمة بمسافة مثل مسافة الميقات أجاب لذلك ولم يكن في نفسه شيء، فإذا كان ذلك فيما يتعلق برحلات النزهة ونحوها فمن باب أولى، رحلات العبادة التي يتقرب الإنسان بها إلى ربه جل وعلا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لأداء عمرة عن شخص متوفى، من أين أحرم، من مسجد عائشة أم من الميقات؟
إذا أراد الإنسان أن يحرم ويعتمر عن قريبه فليجعل ذلك في سفرة مستقلة، فإذا قدم الإنسان في سفرة أخرى فإنه يعتمر عن قريبه، وذلك لأنه ليس من شأن السلف، لا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من شأن صحابته أن يأتوا بعمرتين في سفرة واحدة. ومن هنا كره كثير من أهل العلم تكرار العمرة، فبعضهم قال يكره أن يأتي في السنة بأكثر من عمرة، وآخرون قالوا يكره أن يأتي بعمرة ثانية قبل مضي 4 أشهر. والصواب في هذا أن يقال بأنه يكره أن يأتي الإنسان بعمرة أخرى بعمرتين في سفرة واحدة. ومن ثم فإذا قدمت إلى هذه المواطن بسفرة أخرى فاعتمر عن هذا الميت الذي تريد العمرة عنه، وإذا أردت نفعه فإن انتفاع هذا الميت بالدعاء له أعظم من انتفاعه بالعمرة عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فلم يذكر الدعاء هنا والصدقة إلا أن انتفاع الميت بهما أعظم. ولذلك نقول إن دعاءك لهذا الميت وصدقتك عنه أعظم أجرا من عمرتك عنه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل بالنسبة للمحرمة هل تكشف وجهها ويديها وقدميها؟
المحرمة يجب عليها أن تغطي وجهها ويديها عند الرجال الأجانب، ولا يجوز لها كشفهما، وذلك لأن الله جل وعلا قد أمر المؤمنات بتغطية وجوههن في قوله تعالى قل للمؤمنين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ولقوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولقوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ولقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فنهاهن عن إبداء الزينة وقال إلا ما ظهر ولم يقل ما أظهرت. فعندما تظهر المرأة وجهها لا يقال بأن هذا ظهر، وإنما الوجه هنا أظهر، فالمراد بالآية إلا ما ظهر يعني من كشف بدون أن تقصده المرأة، من مثل لون الثياب الذي يكون تحت العباءة ونحو ذلك. ويدل على ذلك ما ورد في السنن من حديث عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت أنهن كن محرمات مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فإذا حاذان الركبان سدلت إحدانا جلبابها، يعني أن كل واحدة منهن تضع سادلا على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. فدل ذلك على أن المرأة المحرمة عند الرجال الأجانب يجب عليها أن تغطي وجهها بسادل ليس فيه خياطة. ومن ثم فإن المرأة المحرمة لا تلبس النقاب، والمراد بالنقاب غطاء الوجه الذي يكون فيه ثقب عند العين أو العينين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وهكذا أيضا بالنسبة لليدين تغطيهما المرأة بغير القفازات، لأن وجه المرأة ويديها بمثابة بدن الرجل، يغطيه بغير المخيط، يغطيه بغير المخيط، وبذلك تغطي المرأة يديها إذا كانت محرمة بطرف عباءتها وجلبابها، ولكنها لا تلبس القفازات. وأما بالنسبة للقدمين فإنه لا حرج على المرأة في أن تلبس الجوارب أو أنواع الخفاف، وذلك لأنه لم يرد نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن تلبس المرأة المخيط في رجليها، وبالتالي لا حرج عليها في أن تغطي رجليها بالجوارب أو الخفاف أو نحو ذلك مما تغطى به الأقدام. ومن المسائل التي ينبغي التنبيه عليها هنا هو أنه يجب على المرأة أن تغطي قدميها عند وجود الرجال الأجانب بإجماع أهل العلم، فجميع العلماء بجميع المذاهب يقولون يجب على المرأة أن تغطي قدميها عند وجود الرجال الأجانب. ومن هنا نعلم أن ما يفعله بعض النساء من إظهار أقدامهن حال المشي سواء في هذا المسجد أو في غيره أنه خطأ يخالف مقتضى الدليل ويخالف إجماع أهل العلم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم التهنئة بالجمعة؟ لأن بعض الناس يقول جمعة مباركة وجمعة طيبة.
يوم الجمعة يوم فاضل مبارك، وقد جاءت النصوص بالتنويه بفضله، فإن يوم الجمعة خلق الله فيه آدم، وفيه يبعث الخلق، وفيه يدخلون الجنة، ويوم الجمعة فيه صلاة الجمعة التي هي من أعظم الصلوات أجرا وثوابا، ويوم الجمعة يوم من أيام من الأيام التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيصها بالصوم، وفيه خصائص ومميزات كثيرة يوم الجمعة. وأما بالنسبة للتهنئة به فإن يوم الجمعة كما تقدم يوم فاضل، وباب التهنئة ليس من باب العبادات والقربات، وإنما هو من باب العادات، والأصل في العبادات أن تكون مباحة، ومن ثم فإن من هنى بيوم الجمعة أو دعا بسبب كون الناس في يوم الجمعة فلا حرج عليه في ذلك، بشرط ألا ينوي التقرب لله عز وجل بذلك. أما إذا نوى الإنسان التقرب لله بهذا وجعله عبادة من العبادات فنقول لا يصح منه هذا، لأن العبادات توقيفية، ولا يصح لنا أن نعبد الله إلا بعبادة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي أنه مردود على صاحبه غير مقبول عند الله عز وجل. وبهذا نعرف أن التهنئة بيوم الجمعة إن فعلها الإنسان على سبيل العادة لا تقربا لله فهذا جائز مباح، وأما من يفعلها على جهة التقرب لله عز وجل فإنه مخطئ بهذا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نرى بعض المصلين إذا سلم الإمام من صلاة التراويح قام حتى بركعة، فهل هذا الفعل صحيح؟
يسأل السائل عن شفع الوتر، وذلك أن الإمام في آخر صلاته إذا صلى وترا فأراد الإنسان أن يقوم من آخر الليل فماذا يفعل؟ فبعض الناس إذا سلم الإمام من صلاة الوتر قام وأتى بركعة تشفع له صلاته، ثم في آخر الليل يصلي فيوتر ليكون ممتثلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وبعض الناس يصلي الوتر، وهذا الفعل الأول جائز لكنه مفضول، هناك صفة أفضل منه ستأتي. وهناك بعض الناس يصلي مع الإمام الوتر فيسلم معه، فإذا قام من آخر الليل ابتدأ صلاة الليل بركعة واحدة تشفع ما مضى، ثم إذا فرغ من صلاة الليل أتى بوتر ثالث. وهذه الطريقة الصواب أنها غير صحيحة وغير جائزة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة. فإذا منع من الوترين فمن باب أولى أن يمنع من أكثر من ذلك. وأما الصفة الثالثة فأن يصلي الإنسان مع الإمام ويسلم بسلام الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا سلم فسلموا. وإذا قام الإنسان من آخر الليل فإنه يصلي شفعا بلا وتر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر ثم بعد ذلك في نفس الليلة صلى شفعا، كما ورد ذلك في حديث ابن عباس. ومن ثم فإن الأفضل لمن أراد أن يقوم آخر الليل أن يسلم مع الإمام، فإذا قام آخر الليل صلى شفعا لأنه قد أوتر قبل ذلك. وبهذه الطريقة يكون الإنسان قد انصرف مع الإمام، فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وبهذه الطريقة أيضا يسلم الإنسان من مراعاة الخلق، فإن الخلق إذا لاحظ الإنسان أنهم يشاهدونه فقد يأتيه الشيطان ويقول: صل ركعة، ليعرف الناس أنك تصلي آخر الليل. ومن هنا فإن الأفضل أن يسلم الإنسان مع الإمام في صلاة الوتر، وإذا قام من آخر الليل فليصلي شفعا بلا وتر.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من لم يصلي الوتر حتى طلع الفجر هل يصلي بعد الفجر؟ وإذا طلعت الشمس كيف يصلي؟
صلاة الوتر ينتهي وقتها بأذان الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا خشيت الصبح فصلي واحدة، وفي لفظ: فأوتر. فدل هذا على أنه إذا طلع الصبح فلا يجوز للإنسان أن يصلي الوتر. ويدل على ذلك ما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتر بعد الفجر. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زادكم صلاة ما بين صلاة العشاء والفجر. فإذا طلع الفجر انتهى وقت صلاة الوتر، فلا يجوز للإنسان أن يصلي الوتر بعد أذان الفجر. ويشرع للإنسان أن يقضي صلاة الليل بما فيها الوتر إذا فاتته من الليل ضحى، فإذا صلاها ضحى صلاها شفعة بزيادة ركعة. مثال ذلك إنسان يصلي بالليل 11 ركعة، لكنه في ليلة من الليالي عجز عن ذلك أو نام وغلبه النوم ولم يستيقظ إلا مع أذان الفجر، ثم إنه بعد ذلك نقول له لا تصلي في هذا الوقت لا صلاة الليل ولا الوتر، فإذا ارتفعت الشمس شرع لك أن تقضي صلاة الليل وصلاة الوتر، فتقضيها شفعا فتصليها بثنتي 10 ركعة. كنت سابقا تصلي 11 ركعة فاقضها بثنتي 10 ركعة. وهكذا أيضا لو كان يصلي 5 ركعات فإنه إذا فاتته من الليل صلاها ضحى ب6 ركعات، فإذا زالت الشمس فإنه ينتهي وقت القضاء، فلا يشرع للإنسان أن يقضي بعد ذلك صلاة الليل.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل التداوي بالرقية الشرعية يخرج الإنسان من الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عقاب؟
جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأصحابه يوم القيامة، وأن النبي يأتي ومعه الرجل ومعه الرجلان، ويأتي النبي معه الرهط والرهيط، ويأتي النبي ليس معه أحد. قال: فرأيت سوادا عظيما فظننت أنهم أمتي، فقيل: هذا موسى، ولكن انظر إلى الأفق منها هنا ومنها هنا، فقيل: هذه أمتك، منهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من عند أصحابه، فتناقش الصحابة في ذلك وتداولوا فيه، فقال طائفة: هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون: هم الذين آمنوا به ولم يروه، وقالوا أقوالا أخرى. ثم خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بأقوالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فصفاتهم 4 صفات: الصفة الأولى أنهم لا يسترقون، والمراد بذلك أنهم لا يطلبون الرقية، لا يطلبون الرقية من غيرهم. أما لو رقى الإنسان نفسه أو رقى غيره أو رقاه غيره بدون طلب منه فإنه لا ينافي معنى قوله لا يسترقون. إذن معنى قوله لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من غيرهم، لكنهم يرقون أنفسهم ويرقون غيرهم، وقد يرقيهم غيرهم بدون طلب منهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يرقي نفسه وكان يرقي غيره، وأذن في الرقى، وقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وإذن الصفة التي تبعد الإنسان عن أن يكون من 70,000 هي طلب الرقية لقوله لا يسترقون، والألف والسين والتاء للطلب أي لا يطلبون الرقية. ورد في بعض روايات الحديث في غير البخاري لا يرقون، لكن هذه الرواية الشاذة خالفت رواية الأوثق، ومن ثم لا يعول عليها. وأما الصفة الثانية فهي في قوله لا يتطيرون، والمراد بذلك أنهم لا يتشاءمون، فهم لا يتشاءمون بأصحاب العاهات. بعض الناس إذا رأى صاحب عاهة تشاءم وظن أنه سيأتيه بؤس وخبر غير سار بسبب صاحب العاهة، فهذا تطير منهي عنه في الشرع وحرام، يأثم به صاحبه ويبتعد به صاحبه عن أن يكون من 70,000. ومثل ذلك أيضا التطير من الأرقام، كمن يتشاءم بالرقم 13 أو برقم معين، ومثله أيضا من يتشاءم بشهر من الشهور كصفر ويظن أنه محل لورود المصائب، أو يتشاءم بشخص بعينه أو بفعل بعينه، أو يتشاءم ويتطير من الطيور إذا رآها تطير على جهة معينة رده ذلك ولم يسافر بسبب هذا. وقد يمتنع الإنسان من الخروج من بيته بسبب هذا التطير، فهذا التطير من الأمور المحرمة ومن الصفات التي تجعل الإنسان يبتعد عن أن يكون من 70,000. وأما الصفة الثالثة فهي في قوله لا يكتوون، والكي حرق جزء من البدن بالنار من أجل العلاج، فالكي قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو غير مرغب فيه. وأما الصفة الرابعة فهي في قوله وعلى ربهم يتوكلون، أي أنهم يفوضون الأمر على الله جل وعلا، فهم يعلمون أن الأسباب لا تثمر شيئا بذاتها، وإنما تثمره بجعل الله عز وجل وخلقه. وهكذا أيضا قلوبهم لا تخاف من شيء من المخلوقات ولا ترجو شيئا من المخلوقات، لأنها متوكلة على الله جل وعلا. فهذه الصفات الأربع تجعل الإنسان من 70,000 بإذن الله عز وجل متى اجتنب المعاصي الكبائر. وعلمنا بذلك أن من رقى نفسه فإنه لا يبتعد عن هؤلاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى نفسه، وكذلك من رقى غيره فإن الراقي لا يخرج من 70,000، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى غيره ورغب أصحابه في الرقية أن يرقوا غيرهم. وأيضا لا يدخل في الحديث ما لو رقي الإنسان بدون طلب منه، كما لو كان هناك مريض دخل عليه رجل فرقاه، فحينئذ نقول هذه الرقية لا تجعل هذا المريض ينتفي عن أن يكون من 70,000. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه قبل منامه فينفث في يديه بعد قراءة المعوذات وغيرها، فلما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم بمرضه كانت عائشة تأخذ يدي النبي صلى الله عليه وسلم فتنفث فيهما ثم تمسح بهما جسده.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل ورد شيء في صلاة الحاجة في السنة؟
قال الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فإذا كان عند الإنسان حاجة عرضها على الله جل وعلا بالدعاء والتضرع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وقد وعد الله الداعين بإجابة دعائهم كما قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فحينئذ من كان عنده حاجة فليعرضها بين يدي الله بالدعاء. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي ستين يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، لكنها ليست صلاة خاصة بالحاجة. وقد ورد في بعض الأحاديث ذكر صلاة مستقلة للحاجة، لكنها أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فنقتصر على الثابت الوارد بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل ورد في الحديث الالتصاق بالملتزم والدعاء عنده؟
هل يشرع للإنسان أن يأتي للملتزم فيدعو عنده؟ وهل هذا الموطن من مواطن الإجابة التي يرجى أن يجاب للعبد فيها؟ نقول: ورد في ذلك خبران، أحدهما ضعيف والآخر ضعيف جدا، ومن ثم فهذا الأمر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يثبت أن أحدا في عصر الصحابة قد التزم هذا الموطن، التزم باب الكعبة أو ما بين الباب والحجر الأسود، لم يثبت هذا. وليس فيه طرق ضعيفة يقوي بعضها بعضا، وإنما منها طريق واحد ضعيف وبقية الطرق ضعيفة جدا. وبالتالي فإن الصواب أنه لا خاصية لهذا المكان في إجابة الدعاء، وأنه يماثل غيره في هذا الباب. وبالتالي فإن دعاء الإنسان في مكان خفي من مواطن المسجد أحرى بالإجابة من هذا الموقف، فإن الله جل وعلا قد رغب في الدعاء خوفا وطمعا، ورغب في دعائه خيفة وخفية. ولذلك فإن تخفي الإنسان في الدعاء أرجى لإجابة دعائه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا أذنب العبد ثم تاب ثم أذنب، فهل هذا يدل على عدم قبول توبته أو أن الحسنة التي يعملها لم تقبل؟
ليس هذا من أدلة ذلك. وإذا أذنب العبد فتاب، فأذنب مرة أخرى فتاب، فإن مقامه أفضل ودرجته أعلى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا أذنب ذنبا فتاب، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو، قد عفوت عنه. ثم إن ذلك العبد أذنب مرة أخرى فتاب، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو، قد عفوت عنه. فأذنب العبد مرة ثالثة ثم تاب، فقال الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا وعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو، قد عفوت عنه على ما كان على ذلك. أي أن العبد كلما أي أن العبد إذا كان كلما أذنب تاب إلى الله وندم وعزم على عدم العود إلى ذلك الذنب، فإنه يكون أقرب إلى الله، فإنه لم يتمكن الشيطان منه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يشرع التكبير الجماعي يوم العيد والدعاء، وما صفة الذكر الوارد فيه وإلى متى؟
قال الله جل وعلا بعد أن ذكر أحكام الصيام: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. تكملوا العدة أي تتموا صيام شهر رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم أي يشرع لكم أن تكبروا الله في آخر شهركم إلى نهاية صلاة العيد. فإذا كان كذلك فيستحب للمؤمنين أن يكبروا ليلة عيد الفطر بغروب شمس ليلة عيد الفطر أو بثبوت الهلال، فإنه يستحب للناس أن يكبروا، والمستحب أن يرفع الرجال أصواتهم بهذا التكبير، ولكن ليكبر كل واحد وحده، ولا يشرع للناس أن يكبروا بلفظ واحد جماعة، بل كل واحد يكبر وحده. فإن التكبير الجماعي هذا لم يكن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من شأن صحابته رضوان الله عليهم، ولذلك فإن التكبير الجماعي ليس من الأمور المشروعة. أما إذا كبر إنسان وحده ورفع صوته بذلك فهذا سنة، لكن لا يردد معه الآخرون، لا يردد معه الآخرون، وإنما يكبرهم تكبيرا مستقلا غير متقيد بتكبير الأول. ومن هنا نعلم أنه لو كبر واحد في مكبر الصوت ولم يكن الناس يرددون معه فلا حرج في هذا، بل هو صورة من صور تحقيق السنة في هذا الباب.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الاعتكاف يبدأ من بعد مغرب اليوم التاسع عشر أو بعد فجر يوم العشرين؟
الاعتكاف يبدأ من حيث رغب الإنسان، فإذا رغب أي ساعة أن يعتكف اعتكف، لكن من أراد أن يعتكف العشر الأواخر فإنه يدخل في معتكفه ويبقى في المسجد قبل غروب الشمس من يوم العشرين، من يوم غد، من يوم غد عند جماهير أهل العلم. قالوا لأن ليلة الواحد والعشرين يحتمل أن تكون ليلة القدر، يحتمل أن تكون ليلة القدر، والمعتكف يطلب ليلة القدر، ولذلك يحسن بمعتكف العشر أن يكون في المسجد قبل بدء ليلة الواحد والعشرين. وبعض المحدثين قال بأنه يدخل معتكفه في صبح الواحد والعشرين، لما ورد في حديث عائشة قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم صبح الواحد والعشرين ثم دخل معتكفه. وإن كان هذا الحديث في دلالته نظر، لأنه يحتمل أن يكون معتكفا في ليله، وأن خبرها بدخوله معتكفه يعني بعد صلاة الفجر، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يتقدم الناس فيصلي بهم، يترك موطن اعتكافه ويتقدم أمام المسجد ليصلي بالناس.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إني وكلت أخي في قبول النكاح لي وهو وكل غيره، فهل هذا جائز؟
الأصل أن الوكيل لا يتصرف إلا على وفق ما جاءه من الوكالة، وبالتالي فإن كان أخوك قد استأذنك في هذا فأذنت له بأن يوكل غيره فهذا التوكيل صحيح.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في بلدنا يصلون الفجر قبل دخول الوقت، هل يلزمني الصلاة في المسجد أو في المنزل؟
إذا بزغ الفجر الصادق وابتدأ طلوعه من المشرق فحينئذ دخل وقت الفجر، ولا يشترط الإسفار في دخول وقت صلاة الفجر، ولذلك فإن بعض الناس يظن أن الفجر لا يدخل إلا بالإسفار وانتشار الضوء في الأفق من كل ناحية، وهذا ظن خاطئ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة صلى لما بزغ الفجر، ومن هنا فبمجرد ظهور الفجر أول ظهوره من المشرق ابتدأ وقت الفجر، ولو لم يصل ضوءه لكبد السماء بعد، ولو لم ينتشر في الأفق، ولو لم ينتشر في الأفق، ولو لم يكن هناك إسفار. بعض الفقهاء يشترط أن يكون هناك انتشار للفجر، وبعضهم يشترط الإسفار، وهذه الشروط ليست بصحيحة، وبالتالي فإن بعض الناس يخطئ بعض الأئمة ويقول بأنهم يصلون قبل الوقت، وذلك لأنهم يخالفون مذهبه في كون الفجر لا يكون إلا بعد انتشار ضوء الفجر في الأفق، وهذا مذهب خاطئ يخالف دلالة الأدلة، وبالتالي فإنه بمجرد طلوع الفجر فإنه يجوز للناس أن يصلوا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة هل يجزئ أحدهما إحداهما عن الأخرى؟
إذا توافق يوم الجمعة مع يوم العيد ماذا يفعل وماذا يفعل الناس؟ من المعلوم أن صلاة العيد في الأصل تؤدى خارج البلد، تؤدى خارج البلد في المصلى، وصلاة العيد الصواب أنها ليست فرض عين وإنما هي من فروض الكفايات، إذا قام بها البعض أجزأ. وأما صلاة الجمعة فالأصل أنها فرض عين تجب على كل واحد، لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فالأمر بالسعي يدل على أنها واجبة متعينة. فلو قدر أنه حصل في يوم عيد أن يكون يوم الجمعة فماذا يفعل الناس؟ نقول: ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة العيد في يوم جمعة وقال: إنا مجمعون، يعني أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيصلي الجمعة، فمن شاء منكم أن يصلي معنا فليصلي. فدل هذا على أن الأئمة يجب عليهم أن يصلوا الصلاتين، صلاة العيد وصلاة الجمعة، لأنه يقتدى بهم في ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا مجمعون. ودل هذا على أن من لم يصلي صلاة العيد وجبت عليه صلاة الجمعة ولا رخصة له في تركها. ودل الحديث على أن من صلى العيد جاز له أن يترك صلاة الجمعة، مع أن الأفضل والأولى في حقه أن يصلي الجمعة ليشهد الخير ودعوة الحق ويشهد الدعوات التي يدعو بها الإمام، لعل الله عز وجل أن يجاب لهم. وصلاة الجمعة فيها خير عظيم وثواب جزيل. وإذا رغب الإنسان ألا يصلي صلاة الجمعة وكان قبل ذلك قد صلى صلاة العيد فلا حرج عليه في هذا، وحينئذ يصلي صلاة الظهر. ولا يصلون في المساجد صلاة الظهر، وإنما يصلون في بيوتاتهم. ولو اجتمع جماعة في بيت أحدهم فصلوا الظهر فلا حرج عليهم في ذلك.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز السفر لتعزية الأقارب؟ إذا لم أذهب يكون ذلك سببا لقطيعة الرحم.
التعزية عند حصول المصاب من الأمور التي يؤجر العبد عليها ويثاب المرء عليها، فإن فيها تخفيفا لمصاب الناس وتخفيفا لمصاب المصاب بالمصيبة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عز في الأموات وفي حال الإصابات، وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وقال: لله ما أخذ وله ما أعطى، وقال: مرها فلتصبر ولتحتسب، في نصوص كثيرة رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم في وخاطب أهل المصائب ورغبهم في الصبر وذكرهم بالأجر والثواب وبما عند الله عز وجل. ومن هنا فإن تعزية المصاب الذي مات له ميت من الأعمال الصالحة التي يؤجر الإنسان عليها. والتعزية تكون باللفظ عند مقابلة الإنسان، فإذا قابلت المصاب في المسجد أو في المقبرة أو في الطريق أو في عمله أو في بيته، فإنك تعزيه وبذلك تكون قد أديت السنة. هل يجوز للإنسان أن يسافر من أجل التعزية؟ نقول هذا السفر ليس من أجل البقعة، وإنما لأداء قربة وعمل، وبالتالي فلا حرج فيه ولا يأتم الإنسان به، ولا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لأن شد الرحل هنا ليس لذات البقعة وإنما لعمل صالح، فهو بمثابة السفر لصلة الرحم، والسفر لحضور وليمة النكاح، والسفر لطلب العلم ونحو ذلك. ولكن ليلاحظ أن المعزي لا يبقى عند أهل الميت، فإن هذا من أنواع النياحة، وقد ورد النهي عنه، يعزي ويعظهم ويدعو لهم ويدعو لميتهم ثم ينصرف ولا يجلس، لأن التعزية قد حصلت بهذا. وأما بقاء الناس عند أهل الميت الساعات الطويلة بحيث يشقون بهم ويكلفونهم، فهذا مخالف للسنة، بل هو بدعة من البدع.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في بلادنا فرضوا وأوجبوا على الأئمة تسليمة واحدة في الصلاة، ما هو العمل؟
الصواب أن الصلاة يشرع لها تسليمتان، فإن المستقر الثابت من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمتين، ورد عن جماعة من الصحابة يصلون إلى 30 صحابيا نقلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يسلم تسليمتين. وأما ما ورد من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، فهذا الحديث ضعيف الإسناد، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأظهر من أقوال أهل العلم أن التسليمة الأولى ركن من أركان الصلاة، وأن التسليمة الثانية مستحبة، وأن التسليمة الثانية مستحبة. ومن هنا فهذه البلاد التي يتكلم عنها السائل ينبغي مخاطبة المسؤولين فيها وتخويفهم بالله عز وجل وتذكيرهم بالسنة وتعريفهم بأن هذا يخالف طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويخوفونهم بالله ألا ينزل بهم العقوبات في الدنيا لإلزامهم الناس بخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل الله جل وعلا أن ينفع بالأسباب في ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين للحكم بشريعته والعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.